أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: تقويم الأصل الثاني. وقد اعتمد في هذا الأصل على أزلية المادة وأبديتها، واستنتج من ذلك أن المادة غير مخلوقة، ويناقش هذا الأصل. إذن قالوا أن المادة أزلية، بمعنى أنه ليس لها بداية، أبدية بمعنى أنه ليس لها نهاية. وهذا اللي يعبرون عنه شنو؟ أن المادة لا تفنى ولا تستحدث. زين، واستنتجوا من هذا، بما أنه المادة أزلية وأبدية فإذن هي غير مخلوقة، لأنه المخلوق لابد أن يكون شنو؟ غير أبدي وغير أزلي. ويناقش هذا الأصل بمناقشات. أولا، قال: لا يمكن أن نثبت أزلية المادة وأبديتها على أساس الأدلة العلمية والتجريبية. أنتم تردون تثبتون أن المادة أزلية ليس لها بداية، وأبدية ليس لها نهاية، شنو مبدأكم بإثبات الأشياء ونفيها؟ قالوا: المذهب التجريبي، مبدأ تجريبي، يعني وسيلتنا بالمعرفة هي التجربة. نقول لهم: إذا كانت وسيلتكم في إثبات أبدية المادة وأزليتها هي التجربة، فلا يمكنكم إثبات ذلك. لا يمكن إثبات أن المادة أزلية وأبدية بواسطة التجربة. ليش؟ لاحظ، لأنه إحنا إذا أردنا أن نثبت شيء فلا بد، إذا أردنا أن نثبت شيء أو ننفي شيء بواسطة التجربة، فلا بد أن تكون التجربة تصل إلى ذلك الشيء، تنال ذلك الشيء. شلون؟ الآن مثلا أنا عندي نبات، أريد أن أثبت أن هذا النبات مثلا ينمو على سطح القمر، قابل للنمو على سطح القمر. شنو اللي أسوي؟ بالتجربة، لازم أثبته بالتجربة، مو؟ فشنو اللي أسوي؟ عندي خيار واحد من اثنين. الخيار الأول أنه أن أغرس هذا النبات على سطح القمر، وهي هاي المركبات الفضائية اللي يصعدون، بعثات العلمية يصعدون إلى سطح القمر. أنا أود وياهم هذا النبات وأخليهم يغرسوه على سطح القمر، ونشوف أنه هذا النبات راح يعيش على سطح القمر أو لا يعيش. هاي واحد. الطريقة الثانية: لا، بالأرض، ولكن أهيئ ظروف مشابهة لسطح القمر، من حيث نوع التربة، من حيث الهواء الموجود، الجاذبية، كذا، أهيئ ظروف تامة مو لهذا النبات. شلون الطيارين نهيئولهم غرفة، مو نهيئولهم غرفة انه بها مثل اجواء الطيران او مثل اجواء الفضاء، فلذلك يدربوهم به. هذا هماتين، وجد لي محيط شبيه بمحيط سطح القمر واغرس به هذا النبات واشوفه. فاذا نمى فتكون التجربة قد اثبتت ان هذا النبات ينمو على سطح القمر. اكو احتمال ثالث على مود اثبت انه هذا النبات ينمو على سطح القمر؟ لو ماكو من احتمالات. بالتجربة لو أنا أصل سطح القمر، لو أجيب سطح القمر يمي، أكو غير هين؟ ماكو غير. زين، من أجي أريد أثبت بالتجربة أن المادة أزلية، لابد أنه أجري التجربة في الأزل، وإذا أردت أن أثبت بالتجربة أن المادة أبدية فلا بد أن أجري التجربة وين؟ بالأبد. وهل يمكن للتجربة أن تصل إلى الأزل وإلى الأبد؟ واللي يجري التجربة منه هو الإنسان، والإنسان كائن محدود في زمانه ومكانه، لا يقدر يوصل للأزل ولا يقدر يوصل وين؟ للأبد. إذن شلون يثبت بالتجربة أنه المادة أزلية وأبدية؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولهذا قال المناقشة الأولى لا يمكن أن نثبت أزلية المادة وأبديتها على أساس الأدلة العلمية والتجريبية. ليش؟ وذلك لأن نطاق التجربة ومداها قاصر ومحدود، هذا محدود في زمان معين في مكان معين، يوصله للأزل والأبد على مود يجري هناك التجارب وشو. لا يتناول أمثال هذه المجالات، ولا يمكن لأي تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث الزمان والمكان. ليش؟ لأن التجربة هي أصلا شنو؟ محدودة نهائية. فالمحدود والمتناهي كيف يثبت الله متناهي؟ ما ممكن. إذن ادعاء أن المادة أزلية أبدية هذا ادعاء يدعمه الدليل أو لا يدعمه الدليل؟ لا يدعمه. أنتم قضايا استنتاج وتحليل عقلي ما تعترفون به، تعترفون بس بالتجربة، والتجربة ما تقدر تثبت لكم هذا الادعاء. إذن هذا رجم في الغيب. المناقشة الثانية قال إن أزلية المادة لا تستلزم عدم الاحتياج إلى الخالق. لو سلمنا جدلا، لو تنزلنا وقلنا أن المادة أزلية وأبدية، طبعا ما أثبتت، بس إحنا نقول لو تنزلنا وأثبتنا وقلنا بأن المادة أزلية وأبدية، ولكن أنتم مش رتبتوا على هذا الكلام، تقولون بما أنه المادة أزلية أبدية فلا بد أن تكون غير مخلوقة، مو؟ قل ماكو تلازم. من الممكن أن يكون الشيء أزليين وهو مخلوق، ممكن. يعني الآن مجموعة من الفلاسفة يعتقدون بقدم العالم، يعتقدون بأنه العالم قديم مو حادث، فذولا يعتقدون بقدم العالم، معناها يعتقدون بأنه العالم واجب الوجود. لا، يقولون مو واجب الوجود، لازم هذا يسمونه قديم زماني، قديم زماني مو قديم ذاتي، مو بالذات. يقولون الله سبحانه وتعالى قديم بالذات والعالم قديم بالزمان، فهنا أنه مو كل واحد يقول أنه هذا قديم، قديم معناه أبدي أزل، هذا معناه أنه غير مخلوق. ماكو تلازم بين قولكم بأزلية المادة وأبديتها وبين قولكم بشنو؟ باحتياجها إلى الخالق. شلون؟ مثال، جبنا مثال على قضية الحركة الميكانيكية. يقول هسه الآن احنا مثلا لو نفرض هكذا اكو فد بندول، هذا البندول نخليه في محيط مفرغ من الهواء، فارغ ما به هواء، ونفرض انه لا يوجد اي شنو اي قوة احتكاك، ماكو اي قوة احتكاك تستهلك من طاقته، فهذا بهيش ظرف اذا حركنا هذا البندول ضربناه قام يتحرك، فشوفه ينتقل من طاقة كامنة إلى طاقة حركية، طاقة حركية ترجع السيشن كامنة، وهكذا يتأرجح بين الطاقة الكامنة والطاقة الحركية. هذا ممكن أنه يبقى إلى الأبد، إلى الأبد يبقى يتحرك بهذا، باعتبار أنه شنو طاقة جاي تتحرك تتحول من صورة إلى صورة أخرى، فهذا أبدي. ولكن هل معنى الأبدية هنا أنه هذا البندول ما يحتاج إلى طاقة حركته أول الأمر. إذن الشيء حتى لو كان أبدي مو بالضرورة أن يكون شنو غير مخلوق، بل يحتاج إلى العلة أوجدته ثم جعلته أبدية. الآن هاي الأرواح أبدية، يقول إنما خلقتم للبقاء لن تخلقوا للفناء. الإنسان الله سبحانه وتعالى أوجده لا يفني بعد، خلاص ما يفني. الروح جسد يفنى ويرجع مرة ثانية ينطونا جسد جديد في الآخرة، بلي هذا الجسد، ولكن الروح ما تفنى، لا تفنى. إنما خلقتم للبقاء، وجدتم تبقون في هاي الحياة الدنيا، إنه بتنتقلون إلى الآخرة همتين باقين وإلى الأبد، ماكو بها فناء. فهل معنى كون الأرواح أبدية معناها أنها غير مخلوقة؟ لا. إذن هذا منين جبتوا التلازم بين أن تكون المادة أبدية؟ إذا كانت أبدية فهي غير مخلوقة، ماكو تلازم. إذن المناقشة الأولى عدم وجود دليل على أبدية المادة وأزليتها. المناقشة الثانية أنه حتى لو قلنا تنزلنا وقلنا بأبدية المادة، فأبديتها لا تستلزم شنو؟ عدم مخلوقيتها، وقد تكون مخلوقة وهي أبدية. ولهذا إيش قال؟ قال إن أزلية المادة لا تستلزم عدم الاحتياج إلى الخالق، مو بالضرورة. كما أن افتراض أزلية الحركة الميكانيكية يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية، فهذه الحركة الميكانيكية تبقى إلى الأبد، يبقى ينتقل من طاقة كاملة إلى حركية، ممكن أنه تستمر إلى الأبد فإذا وفرنا لها ظروف، ولكن مو هذا معناه أنه شنو لم تحتاج إلى القوة المحركة الأولى. قوة محركة أولى تحتاجها، حركتها وقت أنه تتحرك إلى الأبد، لا أنها تثبت عدم احتياجها إلى القوة المحركة، بل القوة المحركة ضرورية. طبعا من الأدلة اللي أقامها أرسطو على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أكو دليل يسموه المحرك الذي لا يتحرك، المحرك الذي لا يتحرك. يقول إنه إحنا كل شيء بالكون نشوفه متحرك، لابد له من محرك، فهذا المحرك اللي يحرك هذا الشيء لابد له من محرك آخر، ولا شلون تحرك؟ وهكذا كل محرك يحتاج إلى محرك آخر. فإذا ما انتهينا إلى نقطة بداية أن يكون هناك محرك وهو لا يتحرك، ثابت محرك ولكنه ثابت لا يتحرك، فتسلسل، والتسلسل معناه عدم وجود حركة في الكون مطلقا، بينما احنا نشوف اكو حركة بالكون لو لا اكو حركة. إذن معناه لابد ان تنتهي هذه السلسلة الى محرك يحرك الاشياء ولكنه لا يتحرك، لا يتحرك حتى بنقول انه شنو منو اللي يحركه، لا هو محرك ولكنه لا يتحرك. بالإضافة الى ذلك كله، يعني بالإضافة الى المناقشتين السابقتين على أزلية المادة وأبديتها، بالإضافة الى ذلك ان القول بان المادة غير مخلوقة يعني انها واجبة الوجود. وفي الدرس الثامن اثبتنا استحالة ان تكون المادة واجبة الوجود. ليش؟ لان احنا قلنا انه الموجود اذا كان محتاجين فهو واجب الوجود، لو ممكن. ليش؟ لانه اذا احتاج معناها هو معلول، وهذا المعلول شي يكون عدم بانعدام علته، مو؟ فهنا المادة تحتاج، لو مستغني تحتاج، لا اقل له تحتاج الى الصورة، لانه مستحيل ان تنوجد المادة دون صورة. يعني مثلا شلون؟ مثلا خشب، مادة الخشب شلون تنوجد؟ مادة الخشب اما تنوجد في جذع الشجر، أو تنوجد بواسطة هاي الألواح المستطيلة اللي هي يستعملها النجارين، أو تنوجد بمن بقطع الأثاث. كل ما تنوجد الخشبة لابد أنها وجدت في صورة. هل يمكن أن ينوجد الخشب بدون صورة؟ ما ممكن. وهكذا كل مادة، كل مادة تحتاج إلى صورة. يستحيل وجود المادة من دون صورة، سواء كان الصورة منتظمة أو صورة غير منتظمة، هاي كلها صورة هي. فإذا بهاي الحالة المادة تحتاج إلى صورة، فإذا كانت المادة تحتاج إلى صورة فهي محتاجة لغنية، هي محتاجة. إذا كانت محتاجة فهل يمكن أن تكون واجبة وجود؟ لأنه قلنا أنه واجب الوجود لابد أن يكون مستغني. بالدليل العقلي أثبتنا أنه واجب الوجود لابد أن يكون مستغني، وإلا إذا لم يكن مستغنيين هم ما راح شو نقول؟ راح يكون محتاج. وإذا محتاج منه اللي أشبع الحاجة مالته، ننقل الكلام لذاك اللي أشبع الحاجة، وذاك إذا محتاج هم ما ننقل الكلام للي أشبع حاجته إلى آخره. فإذا لابد أن يكون واجب الوجود شنو؟ غير محتاج مطلقا، بينما المادة محتاجة. مين جبتوها واجبة وجود؟ واضح. فقال إذن أثبتنا استحالة أن تكون المادة واجبة الوجود. تقويم الأصل الثالث، حيث ينكر هذا الأصل غائية الكون وهدفيته، وهو النتيجة الطبيعية لإنكار الخالق. وبطبيعة الحال لو أثبتنا وجود الخالق الحكيم فإن هذا الأصل سينهار. يعني هذا الأصل الثالث اللي يقوض هذا الأصل الثالث اللي هو شنو؟ أنه ليس هناك شنو غاية وهدف من خلق الكون. فنقول هذا يقوض الأدلة اللي هي تثبت شنو؟ تثبت وجود الخالق. فنفس أدلتنا التي تثبت وجود الخالق، لأن هذه الأدلة التي تثبت وجود الخالق تثبت أن هذا الخالق عاقل حكيم مريد مختار، وبالتالي مثل هكذا خالق لابد أن يكون لخلقه غاية وهدف. يستحيل أن يكون شنو فعله عبثي. فنعم أنتم على مبناكم تقولون أنه علة الكون هي المادة، شوفون المادة عمياء، ما تقولون أنه الكون ليس له هدف وغاية، بينما من أثبت أن الكون خالقه، أن هناك خالق عاقل حكيم مدبر والذي خلق الكون، فهذا لابد أنه يثبت أن له غاية. ثم أن الشيخ يتساءل تساؤلا طريفا، يقول بأن كل إنسان عاقل حين يشاهد الصناعات البشرية يتوصل إلى هدفيتها وغائيتها. أنا من أشوف السيارة أعرف أنه هذا شنو المهندس اللي صممها لغاية النقل، لغاية التجارة، لغاية الكذا، مو وهكذا. أي جهاز أشوفه حتى لو ما أعرف استعماله أنا أجزم أنه هذا الجهاز إلى هدف وغاية. فأنا أدخل مثلا في مختبر متطور، أدخل في مستشفى متطورة كذا، أشوف بعض الأجهزة ما أعرف مثلا استعمالها، ولكن أنا عندي يقين أنه هذه الأجهزة لها هدف وغاية. يعني اللي صنعها ما يريد يسوي له فد كتلة حديدية بهذا الشكل، لا عنده هدف وغاية. قل أنت من شوف هاي الأمور المصنعة تجزم بأن لها هدف وغاية، ولكن عندما تلاحظ هذا الكون العظيم باتساقه ودقته وتناغمه تقول ليس له غاية. هل من العقل في شيء؟ هل من العقل في شيء هذا؟ يعني أنا من أشوف مكينة قد قبضت اليد أقول هذه لابد لها هدف وغاية، مستحيل أنهم صنعوها وتعبوا عليها وما عندهم هدف وغاية من عدل. بس من أشوف هاي الظواهر الكونية وأشوف هذا التناغم والتكامل بالخلق، تشوف أنه كل جزء من أجزاء الخلق يكمل الجزء الآخر. زين، ومن ألاحظ الحركات الفلكية ومنتهى الدقة اللي بيها، بحيث أنه ملايين النجوم بل مليارات النجوم وما يحصل شنو، ما يحصل تصادم بيها، وإلا لو يصير تصادم صار أكبر من شنو انفجارات النووية. أقول أنه هذا الخلق كله ما إلى هدف، ما إلى غاية. أكو عاقل يقبل هذا القضية؟ إيه هو عنده هذا، عنده غاية مو؟ فشلون إنه زين هو نفسه أديسون جسمه معقول يعني هذا جسمه، هذا اللي الخلايا التخصصية مالته، اللي كل خلايا كل مجموعة من الخلايا تؤدي وظيفة معينة ما تتعارض ويا الخلايا الأخرى، هذا الخلق مالته ما له غاية، ما له هدف. مصيبة، هاي كارثة. قال: ولكن يبقى هذا التساؤل بأن كل إنسان عاقل حين يشاهد الصناعات البشرية يتوصل إلى هدفيتها وغائيتها، إلها هدف وغاية، ولكن حين يشاهد نظام الكون المعجز والمدهش والمترابط والتناسق بين الظواهر ومعطياتها الزاخرة التي لا تحصى، فكيف لا يتوصل إلى غايتها؟ تقويم الأصل الرابع. الأصل الرابع للرؤية الكونية المادية هو حصر العلية بالعلاقات المادية للظواهر، أنه لا توجد علة أخرى للظواهر غير العلاقات المادية. وهناك اعتراضات كثيرة تتوجه لهذا الأصل، فكل شيء موجود في الكون، كل ظاهرة موجودة ليس لها سبب إلا شنو؟ إلا حركات المادة وتفاعلاتها وتقارب الذرات إلى آخره. فمثل ظاهرة المطر حصلت بسبب تبخر الماء مثلا، وتكون المركبات حصل بسبب تفاعل العناصر إلى آخره من الظواهر. هنا الشيخ المصنف يناقش هذا الأصل. المناقشة الأولى، قال إنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن لا يوجد موجود جديد في هذا الكون، مع أننا نشاهد دائما ظهور موجودات جديدة وخاصة في عالم الحيوان والإنسان. يعني هذا الدليل يمكن صياغته على هيئة قياس استثنائي، فنقول هكذا: لو كانت العلة للأشياء فقط هي المادة لما وجدت موجودات غير مادية. لو كانت العلة فقط هي المادة لما وجدت موجودات غير مادية، ولكننا هاي الكبرى، ولكننا نجد أن هناك موجودات غير مادية، إذن نتيجة ليس علة الأشياء هي المادة فقط. فهنا يقول خب إذا كانت علة الأشياء هي المادة فقط، المفروض ما تنوجد عندنا فد أمور غير مادية جديدة، ما تنوجد، لأنه عندنا علة الأشياء، سبب وجود الأشياء هي المادة فقط. مو خب كمين تنوجد عندنا هذه الأمور والظواهر الجديدة اللي هي غير مادية، مثل شعور، الحياة، العاطفة، المشاعر، الأحاسيس، الفكر والإبداع والإرادة، هاي أمور كلها ما موجودة كانت، وجد هذه وليدة المادة؟ لا، إذا مو وليدة المادة إذن لابد أنه تكون علتها شنو؟ علة أخرى، علة غير مادية. فوجود المعلول يدل على وجود علتي، مو أنا من أشوف معلول لابد أنه أعرف أنه وجود علة. يعني أنا هسه مغمض وخليت ايدي هيك شي عرف بوجود حراره، فاني عقلي شي يقول الحراره لابد لها عله. خب اما علتها النار فاستدل من وجود المعلول على وجود علتي. فالان هذه ظواهر غير ماديه، ظواهر غير ماديه موجوده لو لا بل موجوده، اذا كانت موجوده اذن لابد لها عله، فاذا هي ظواهر غير ماديه اذن لابد ان تكون علتها شنو من سلخها عله غير ماديه. هنا الشيخ يقول انه قد يجيب الماديون بهذا الجواب عن هذا الاشكال، وهي ان هذه الظواهر هي خواص الماده وليست شيئا اخر. واحد مادي يقول له تعال هذه الفكر والاراده والشعور والاحساس والعاطفه، اي من جت؟ اذا هي القضيه شنو العلل فقط هي الماده، من جت؟ يقول قد يجيبك ويقول ان هذه الظواهر اللي تشوفها هاي خواص الماده، من خواص الماده. شن جاوبه؟ قال نقول في ردهم: اولا ان الخاصه الملازمه للماده والماديات والتي لا يمكن انفصالها هي الامتداد والقابليه للانقسام. هذه خاصيه الماده اللي هي شنو؟ لا تنفصل، لا تنفصل عنها، وهي انه قابليه شنو؟ الامتداد. الماده بها قابليه للامتداد وفيها قابليه للانقسام، لانه كل شيء اذا كان مادي فيمكن ان نقسمه الى اجزاء غير متناهيه في الذهن، ممكن نقسمه، ولكن هذه الامور ليست من خواص المادة الملازمة لها، فلو كانت من خواصها لكانت كل ما وجدت المادة وجدت هذه الأمور معها، ولكن نحن نجد أن المادة تنوجد ولا تنوجد معها هذه الأمور. بعد ما رأي لكم خاصة الشيء لا تنفك عنه، فإذا بهذه الحالة هذه الأعراض لا يمكن أن تكون أعراض ذاتية للمادة. واحد. ثانيا قال لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها خواص المادة لم تكن موجودة في المادة غير الحية، أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقدة لهذه الخواص، ولكن بعد ذلك وجدت هذه الخواص فيها، إذن فهذه الموجودات التي يعبر عنها بخواص المادة تحتاج إلى موجد قد أوجدها في المادة، وهذا الموجد هو العلة الموجودة. يعني الآن بحسب النظرة المادية الإنسان من يتكون؟ الإنسان يتكون من العناصر والمواد الغذائية التي تناولها الأبوان، مو مواد غذائية تناولها الأب وتناولتها الأم، صارت شنو؟ صارت خلايا جنسية، حياة من عند الأب، بويضة عند الأم، وأصبحت عملية تلقيح البيضة بالحويمن، فصار عندنا الزايغوت، فبعد هذا قام شنو؟ قام تبدت بالانقسامات، مضغة ثم علقة مخلقة إلى آخره، المراحل الجنينية، مو هيجي؟ خب هاي المواد الغذائية كانت تفاح وبرتقال ولحم وتمر ومرق، هذني عندهن شعور، عندهن أفكار، أحاسيس، مشاعر، بيهن شو بيهن جانا مثلاً بها مشاعر وأحاسيس؟ ماكعد زين. فهذه إذن هذه المواد، هذه المواد ما كان بها هذه الخواص، وبعدين من تكون الجنين ونولد وهذه صارت بها هاي الخواص، انت تقول هي نفسنا نذن، مو صار بها هذه الخواص، اذن هذه الخواص لم تكن ثم كانت، لم تكن ثم اصبحت، وجدت، وهذه اذا وجدت انت شو تقول؟ لكل معلول عله، فهاي منو علته؟ منو اللي اوجده؟ إذن لابد أنه هذه الأشياء لم توجدها المادة. ليش؟ لأنه المادة كانت موجودة، هذه البروتينات والنشويات الكربوهيدرات والإنزيمات كلها كانت موجودة، ولم تكن هناك مشاعر ولم يكن هناك أحاسيس ولا أفكار ولا غيرها. فإذن هاي لو كانت هي سببها المادة كانت ما تنفك عنها، موجودة دائما، بينما هاي لم تكن موجودة. وبعدين في مرحلة من مراحل تكون الإنسان صارت عنده، إذا صارت عنده إذن مو بسبب المادة، إذن لابد لها من شنو؟ من فاعل آخر غير المادة، وهذا الفاعل الآخر لابد أن يكون هو العلة الموجودة. وبالتالي إذن يبطل قولكم أنه هذه الظواهر الموجودة في الكون علتها فقط هي المادة، لا مو علتها المادة. فقال هذا أولا. ثانيا أنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية. إذا أنت تقول أنه العلل علل الأشياء هي حركات المادة تفاعلاتها، فهذا يودينا إلى القول بالجبرية. فأنت المفروض بعد ما ترفع هاي القوانين الجزائية مالتك. ليش؟ لأنه هذا الإنسان اللي دفع نحو ارتكاب هذا الجرم شنو؟ مجموعة من الإنزيمات في جسمه، مجموعة إنزيمات هي اللي تحرك الإنسان. أكو أدرينالين، أكو نور أدرينالين، وذن يشتغل. مرة يزيد عدة الأدرينالين ترتفع العصبية والغضب والكذا، زين، ويكون مستعد للقتل يقتل. ومرة يرتفع عدد نور أدرينالين يرجع يخاف وينكمش على نفسه ويكون عرضة للقتل. فإذن قضيتنا إذا قلنا أنه فقط هي المواد الكيميائية، المواد الطبيعية هي التي تؤثر في ظواهر الكون. خب أفعال الإنسان هم ماتية من ظواهر الكون، وهم سببها شنو؟ سببها المادة، تفاعلات المادة. فإذا كانت تفاعلات المادة، هذا المسكين هذا اللي قتل هو شنو اللي خصه؟ شو العلاقة؟ أدرينالين صعد بجسمه قتل له واحد، ليش تحاكمه؟
مو مختار
هذا مجبر. فإذا هذا القول بأنه لا يوجد علة للظواهر، محرك للظواهر غير المادة، هذا معناها يحول الإنسان إلى مكينة، آلة. يعني هذا حال السيارة. هسه السيارة إذا سرحت لها على واحد وكتلته، أكو واحد يلوم السيارة؟ أكو واحد يسجنها؟ ما له علاقة. ما سام سيد بريك. إذن بهذه الحالة إذا ترجعوها كلها بس للمادة، أنه الفاعل الوحيد في الكون هو المادة، معناها أنه تلغي المسؤولية الجزائية عن الإنسان، ما يتحمل أي مسؤولية قانونية. وهاي ما تنتبع لها الأخلاق، ما تنتبع كلها شنو؟ كلها تروح، لأنه بعد أخلاق شكل أخلاق ماكو، ما لها معنى الأخلاق، لأنه هي القضية قضية تفاعلات. يعني نصير إحنا والإنسان الآلي والسيارة والموبايل سوى نفس الشيء، هذا إني عندنا تفاعلات كيميائية، حركات مادية، وإحنا ماتين حركاتنا مادية فقط. فقال وفقا لهذا الأصل اللي هو شنو؟ أن لا يكون هناك علة غير العلة المادية، أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة، ورفض الاختيار بالإضافة إلى أنه مخالف للوجود والبداهة، فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية. ليش هم الماديين رفعوا قانون العقوبات من قوانينهم؟ ما رفعوه، قالوا أنه الإنسان ما مختار. هو مختار، إذا ما مختار المفروض يرفع قانون العقوبات. ما دام خلق قانون العقوبات، إذا معناها أنه أنت شنو تعتقد بالاختيار، ولهذا أنه تحاسب أنت تعتقد بالاختيار. فإذا هذا بديهتين أنه الإنسان مختار، وإذا هذا الاختيار هو من صفات المادة، لا مو من صفات المادة، فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية. وكلنا نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الإنسانية نتيجة لإنكار المسؤولية والقيم. وأخيرا، فمع ملاحظة أن المادة لا يمكن أن تكون واجبة وجود، كما أثبت أنه المادة لا يمكن أن تكون واجبة وجود كما أثبتنا ذلك سابقا، فلا بد من وجود علة للكون، لأنه يرجع نفس الدليل مالتنا. الدليل مالتنا أنه شو؟ إذا لم يكن هناك واجب وجود راح يسلسل. فهم اقترحوا المادة وإحنا أثبتنا أنه المادة لا يمكن أن تكون واجبة وجود، إذن هذا الوجود الموجود المتحقق لا بد له من واجب وجود، لا بد له من علة، وهذه العلة لا بد أن تكون واجبة الوجود وليست هي المادة، إذن لابد أن يكون منه، لابد أن يكون هو الله اللي هو العلة الموجدة اللي هي شنو؟ قلنا لابد أن شنو تتصف بصفات العلة الموجدة، وهي أن تكون علة حقيقية، بمعنى أنه معلولها يحتاج إليها وجودا وبقاء، مو مثل العلل المعدة. العلل المعدة مثل الفلاح يذب البذور يدير وجهه ويقوم تمشي ببحاره. طب ما الشجرة تحتاج الفلاح دون كون قاعد يمها؟ لا ما تحتاجه، واضح؟ وبعد، وأن تكون هذه العلة مشتملة على جميع كمالات المعلول حتى هي تفيض عليه، لأنه فاقد الشيء لا يعطي. وهكذا لابد أن تكون هي علة منحصرة وليست علة بديلة، مو أنه لو هاي لو هاي، مو مثل أنه الحرارة علتها إما الكهرباء أو الشمس أو النار، لا، العلة الموجودة لابد أن تكون علة منحصرة. فإذن فلا بد من وجود علة للكون، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلل الطبيعية والمعدة. ليش؟ قال وذلك لأن هذه العلاقات لا يمكن تصورها إلا بين الماديات فحسب. بين الماديات بلي نصور على المادية، ولكن أقول أمور غير المادية لابد أن يكون لها شنو؟ علة موجدة. وأما المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بعلتها، يعني ما ممكن أن تكون مادة أخرى هي التي أوجدت المادة. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجابية، علة إيجادية يعني علة موجدة، اللي هي بينا صفاتها في دروس سابقة، ومما وراء المادة. واضحة؟ هذا مجمل المناقشة التي ناقش بها الشيخ المصنف الرؤية الكونية المادية، وبعد ذلك ينتقل إلى مناقشة رؤية كونية خاصة، لأنه المادية بها رؤى متعددة، وهي المادية الديالكتيكية. هذه في الدرس 15 يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم، الله يحفظكم.